بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. هنا إذا كانت استفهامية تكون الاسم بعدها مرفوع، هذا الذي على صيغة أفعل، هو فعل ماضي لكن لما كان على صيغة أفعل فعل الماضي وليس باسم. الاسم هي ما، فإن أردت التعجب فيكون ما بعدها منصوبا. ما أحسن زيدا، وإن أردت الاستفهام يكون ما بعده مجرورا. ما أحسن زيد، وإن كانت نافية فما بعده مرفوعا. ما أحسن زيد، فهنا استفهام. فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان، أن يكون اللفظ مجمل غير مبين. وما هو تعريف المجمل؟ من يذكر تعريف المجمل؟ ها؟ ها؟ من عيد الذاكرة؟ ها؟ المجمل هو، بعضهم يقول محتاج إلى بيان، لكن هو ما دل على أو ما من درجة أو تضمن معان مختلفة، ليس لأحد ميزة على الآخر، يحتاج إلى بيان. ويدخل في ذلك الألفاظ المشتركة، فيها مجملة. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. نعم، وأحيانا يفسر في نفس الموضع، كما في قول الله عز وجل: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فالنجم الثاقب هذا بيان للطارق، النجم الثاقب. وكذا في قول الله عز وجل: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا أيضا بيان وتفسير يعتبر. وهكذا: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا من البيان ومن تفسير القرآن بالقرآن. وعلى هذه القاعدة ألف الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه، وهو أضواء البيان. أضواء البيان في تأويل القرآن بالقرآن نحو هذا. وهو يسلك هذه الطريقة، يقول: وقد ورد بيان لهذه الآية في سورة كذا وكذا، ثم يذكر. قال: فإن أعيا كذلك، أي لم تقدر على أن ترى أو تصل إلى الموضع الذي فيه تفسير للقرآن بالقرآن. فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهذا الكلام وأوسع منه تجده في كتابه الرسالة، الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله. كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، بقوله بما أراك الله. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة والحديث الصحيح. يوشك في آخر الزمان أن يأتي رجل ممن يبلغه ما أمرت به أو ما نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثلهما. ولما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتب عند النبي عليه الصلاة والسلام فنهته قريش في بعض، فقالوا له: كيف تكتب كل ما يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر يقول الكلام في الغضب والرضا؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا حق. فقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. هذا من الفروق. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك، يعني أن السنة وحي، وهي وحي نعم، ويجب اعتقاد هذا. ومن لم يعتقد أن السنة وحي فهذا على خطر. فالسنة معناها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، قوله وفعله وتقريره وصفاته وشمائله، هذه السنة. ما هي السنة؟ فإلغاء السنة إلغاء لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن أي فائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الله عز وجل سينزل القرآن إلى العرب يفهمونه لأنفسهم، وما يحتاج إلى نبي يقرأه ويبلغه ويفسره ويوضحه ويعلم أمته. الذي يقول هذا يناقض نفسه. وهذا معنى قول بعض الأئمة: السنة قاضية على القرآن. ما معنى قاضية على القرآن؟ تخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله، هذا معنى السنة قاضية على القرآن. وليس معنى أنها تلغي القرآن، لا، هي مؤيدة وموضحة ومبينة ومفسرة. قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضع. الحديث من حيث سنده ضعيف كما هو معروف، ففي سنده جهالة، ولكن له شواهد وقد دافع عنه أئمة ممن رد هذا الحديث وبين ما فيه من تناقض. ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام وتكلم عليه، لأن هذا الحديث من أدلة من يثبت القياس. أين القياس فيه؟ قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. كيف يجتهد؟ يقيس الفرع على الأصل. وأما ابن عبد البر فدافع عنه فيما مر بنا، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين دافع عنه وبين أن هذا الحديث مما تلقي بالقبول. فالتلقي بالقبول يغني عن صحة السند، يقولون هكذا. فبعض الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول مع ضعف الأسانيد فيها. قالوا حينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أولى الناس بفهم القرآن هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين شاهدوا التنزيل، هم الذين تلقوه طريا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد شهد الله لهم بالخيرية وبالفهم وحكم بالسعادة والنجاة لمن تابعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليس لأحد أن يأتي بعلم لم يصله أو لم يأخذ به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو يعتبره، كما قال بعض السلف ما لم يكن اليوم دين فليس يومئذ دينا. يعني هذا إذن الذي ما كان دين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فلن يكون دين بعد ذلك. وابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجمعوا في حروراء وكانوا نحو من 6000، وقد جاء أنهم كانوا أكثر من ذلك، فاجتمعوا وانحازوا وأعلنوا حربهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب عبد الله بن عباس إليهم في وسط النار، لبس وتجمل وترجل ثم ذهب إليهم، فوصل إليهم فلما دخل عليهم وإذا مكانهم كخلية نحل. مماذا؟ من قراءة القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم كخلية النحل، ووجوههم مصفرة من طول السهر والاجتهاد في العبادة. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس في هذا الوقت؟ ما الذي جاء بك؟ قال جئتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويل القرآن منكم هم أعلم بتأويل القرآن منكم. ثم قال لهم ما تنقمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمه؟ قالوا ننقم عليه ثلاث، ثم ذكروها. فبين لهم ابن عباس قال رأيتكم إن جئتكم أو بينت لكم ما قلتم من القرآن أتتبعوني؟ قالوا أيت بما عندك ننظر. فلما أتوا بتلك الثلاث المسائل رد عليهم من القرآن، رجع منهم ألفان تابوا، ثم خرج سائرهم وقتلوا. الشاهد من هذا قول ابن عباس وهم أعلم بتأويل القرآن منكم. الذين يدعون ما يسمى بالإعجاز العلمي في هذا الزمن عندهم غرور في أنفسهم أنهم وصلوا إلى علم لم يصل إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول قائلهم لقد فسر هذه الآية ابن عباس وابن عمر وفلان أو مجاهد، وإنما فسروها بحسب ما كانوا يفهمون على حال العصر القديم. ولما جاءت هذه الأجهزة الحديثة والعلم هذا الذي وصل إليه أهل هذا العصر والتطور والتقدم تجلت معنى الآية وأنها على خلاف ما فهمه الصحابة. هؤلاء عندهم غرور، بل إنهم حرفوا القرآن وما فسروا القرآن كما فسره الصحابة، أولئك عرب أقحاح. أنزل الله عز وجل القرآن بلغتهم هم، وأما أهل هذا الزمن فبعضهم يحسن الإنجليزية والفرنسية أعظم من العربية، فأنى له أن يفهم القرآن؟ يدرس الجامعات وفي معاهد اللغات كلها أجنبية ويتقنها، ثم يريد أن يتفلسف ويدعي أنه يفهم القرآن أعظم من أولئك الصحابة رضي الله عنهم العرب الذين هم أصل في العرب. وإذا تتبعت ما فسروا به الآيات تجدها كلها تفاسير باطلة لا أساس لها من الصحابة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فسروها بصعود الفضاء وبقلة يعني وجود يعني نعم أن هناك من هذا صعود الفضاء، وين صعود الفضاء؟ لا من قريب ولا من بعيد. والآية في سياق حال الناس يوم القيامة الجن والإنس. وهكذا قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قالوا هذا دل على أن الشمس ثابتة والأرض تدور، لأن الجبال دايش تمر مر السحاب، قالوا وهي تمر مر السحاب. والآية في سياق ماذا؟ يوم القيامة. ويوم قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخل وترى الجبال. متى هذا؟ يوم القيامة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السلف فسروا هذه الآية أن الذي ما هدى الله عز وجل أنه يجد في صدره ضيق، يجد الضيق والحرج من الحق ولا يرتاح للحق ولا يطمئن له، وأن الذي هداه الله عز وجل يطمئن للحق وينشرح صدره. في زيادة على هذا ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني الذي يريد أن يصعد مكان لا يقدر عليه فماذا يحصل له؟ ها؟ ضيق وحرج، لأنه ما بلغ مراده، ما بلغ مراده لا يقدر، يعني شيء في صدره يمنعه، كيف سيصعد إلى السماء؟ ما يقدر. وهذا الذي يريد أن يهتدي هل يقدر؟ ما يقدر لوجود الضيق الذي في صدره. فهناك شيء منعه من الهداية كما منع هذا الذي يريد يصعد في السماء السبيل الذي يقدر ما يستطيع. قالوا هذا يدل على أن الأكسجين في الغلاف الجوي ينتهي، وأن من كان في الفضاء يحتاج إلى أكسجين معه، ما يجد الأكسجين. ومن هذا الكيل وأمثلة كثيرة. نعم، إذا تبينت يعني بعض المعاني التي جاء بها القرآن وقد دل عليها القرآن، وإنما ما وصلوا إليه أنهم بعد نزول القرآن، يكون هذا من باب زيادة علم فقط. أما أنهم بلغوا علما لم يبلغه السلف فهذا لن يكون. وما يتعلق بأمور مادية هذه أمور أخرى، مسائل صناعات وتطورات وطب وهندسة، هذه أمور مادية لا تدل على أفضلية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح، جابر بن نوح هذا في ضعف، قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقد جاء نحوه في البخاري ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكتب في كتاب فضائل القرآن الإمام البخاري. قال وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا في القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعلموا أو حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا الذي سبقنا به السلف، 10 آيات لا يتجاوزها بعد دراستها وحفظها وقراءتها حتى يعمل بها ويعرف أحكامها، 10 آيات. ونحن نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، يحفظ الواحد منا القرآن وهو لا يزال يكذب، مصيبة. حافظ القرآن ومتقن ومجود ربما وإمام وخطيب وربما يكذب وربما يغتاب وينم ويفتري الكذب، ويعني مصائب وأخلاق سيئة وبلا أدب. بعضهم طالب علم يعني صورة فقط، أما الأدب اغسل يديك حتى لو حاولت معه. هذه ما هي خاصة بمكان دون مكان، هذه مصيبة عامة. احنا نتكلم عن شيء قد رأيناه ولمسناه من من يحفظون القرآن، والعيب فيهم ليس العيب في القرآن ولا في السنة. القرآن والسنة خير وعلم نافع وهو يزكي أخلاق المؤمن، لكن بعض الطين ملح، يعني بعض التربة ما تزرع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فبعضهم حكمة لله ما تؤثر فيه أوامر ونواهي القرآن وأخلاق القرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. العلم في جانب وهو في جانب، القرآن بين يديه ولسانه مثل لسان السوقة. من هم السوقة؟ صاحب السوق، ما فرق، لا تفرق، لا تقدر تفرق في خطابه في كلامه في. وكذلك في ربما في عدم الثبات والتبصر بالحق والهدوء والسكينة عند المواقف المدلهمة، نفس العوام في الإرجاف، نفس العوام في القيل والقال، نفس العوام في نقل الإشاعات. ما أين الفرق بينك وبين غيرك يا طالب العلم؟ فهذا الذي سبقنا به السلف أنهم كانوا أصحاب عمل ونحن عملنا قليل. سبعة خريف هنا قل قوم هذا كان الاعتراف بالذنب هذا من أسباب التوفيق. لا نزكي أنفسنا، وإذا ذكرنا أن أهل السنة مثلا هم أهل الحق وكذا لا يعني أننا خلاص بلغنا الذروة وأننا جاوزنا القنطرة. ما معنى الله ستر الله، يسترنا الله ويعفو عنا ويظهر لنا محاسن ما هي عندنا. حالنا كما قال القحطاني وهو يقول ذلك تواضعا، ماذا قال؟ هو يحمد ربه في أولها يقول ونشرت لي ها ماذا بعده حتى جعلت أو كذا وقعلت ها إلى قول والله لو علموا تبيها سريرتي لا أبى السلام علي. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعرف ميزانك أين أنت، قس علمك بعلم من سبقك، بعلم من سبقك وما عندك من عمل بعمل من سبقك حتى تعرف قدر نفسك. قال منهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بهذا اللفظ في خارج البخاري، خارج الصحيحين عند أحمد، وما في البخاري قد جاء اللهم فقهه في الدين، اللهم فقه، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، هكذا الصحيح. يعني بتفريق إحدى الجملتين، أما الجمع اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل على هذا السياق ليس في الصحيح، وقد فقه الله في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن العمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني بن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن العمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم ترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، ولهذا لم يعده أهل العلم من العبادلة. من هم العبادلة من الصحابة؟
أبناء عباس وعمر وابن الزبير هم العبادلة الكبرى.
بالتفصيل عبد الله بن عباس
عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن
عمر. عبد الله بن الزبير. لماذا لم يعد ابن مسعود مع أنه كان كثير العلم؟ لأنه توفي قبلهم وعاش هؤلاء بعده حتى انتشر علمهم. قال وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، الموسم أي على الحج حيث يكون هو الإمام فيه، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، يعني استدل منها هذا الظاهر لأنه قرأها كلها، وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. سبحان الله. الآن تسمع بعض العلماء الراسخين وتفسيرهم حتى تنذهل. اسمع لابن عثيمين، تتبع تفسيره صوتيا وترى كيف يشرح وكيف يستدل وكيف ينوع الاستدلالات في هذا الفن وفي هذا الفن وفي هذا الفن. كيف لو سمعت ابن عباس رضي الله عنه؟ ولهذا قال ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، وقول ابن كثير السدي الكبير بهذا القيد لأنه حسن الحديث، السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن هذا حديثه حسن، وقد أخرج حديثه الشيخ رحمه الله صحيح مسلم. وأما السدي محمد ابن كذا مروانه فهو متروك، السدي الآخر الصغير، السدي الصغير متروك، والذي يروي عن الكلبي قال عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكون من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، والزاملة هي الحمل، الحمل الذي يحمله على ربما على البعير أو نحو هذا، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذا إن شاء الله يأتي يعني حكم ما يروى عن أهل الكتاب، سيلخص ذلك ابن كثير رحمه الله.